تارة منافعه تكون منافع مهمة مقصودة عند العقلاء معتبرة توجب المالية له، ولكن عمر صار مال بس ما يجوز بيعه، مثل ما مثلنا بجلد الميتة أفرض إلى منافع للاستقاء فيصير مال، لكن بيعه مو جائز من أجل قيام الإجماع على أن الميتة لا يجوز بيعها. إذن المنافع مرضى تسوي الشيء النجس مال، ومرة لا تصيره. شو وقت ما تصير مال؟ إذا كانت المنافع منافع جزئية فهذا واضح بعد ما يجوز بيعه. ليش؟ لأنه مو مال هذا. هذا قلنا، ثم قلنا بالعكس أنه الظاهر ثبوت حق، الظاهر ثبوت حق الاختصاص. يعني هذا الشيء افرض مو مال، هذا الشيء افرض مو مال، اللي بما إلى منافع مهمة افرض مو مال وبيع ما يجوز، لكن أكو به حق الاختصاص. يعني أنا مختص به، إلي حق فيه، فلا يجوز أن تأخذه مني، لا يجوز أن تسلبه مني. ويجوز أيضا إجراء المصالحة، أن أجعل مصالحة بيني وبينه، أقول صالحتك على هذا الشيء مو بيع، لكن ماذا؟ ما يجوز، لأن هذا ليس بما لكنه أو ما كما في القسم الأول، لكن ما يجوز بيع، بس أجر المصالحة، أقول صالحتك على هذا الشيء بلا عوض، إن قلنا بأن ذلك صحيح المصالحة بلا عوض، أو لا مصالحك عليه بعوض، لكن بشرط أن هذا العوض لا يطلق عليه ثمن. أما إذا قلنا بالنظر العرفي هذا يطلق عليه ثمن، فقلنا هذا هم لا يجوز. ليش؟ لأنه حينئذ يصدق عليه حديث ثمن الميتة سحت، أو إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنا. هذا كل بينا اليوم. شاهدنا كان وين في صدد أن ننقل كلام للعلامة التذكرة أو غير التذكرة، ذلك الكلام يدل على أن إجراء الصلح مع العوض، إجراء الصلح مع العوض على الميتة أمر جائز. هذا شاهد أريد نجيبه إلى هذا. خلنا نقرأ العبارة. قال في التذكر هذا استشهاد، اكتب هذا استشهاد على جواز إجراء المصالحة مع العوض بالعوض على الميت. قال في التذكر نقطتين شارحة، وتصح الوصية بما يحل الانتفاع به، الشيء الحلال الانتفاع به حتى إذا نجس، من النجاسات مثل الكلب ما دام يحل الانتفاع به أبدأ أوصي به، والزيت النجس لكن توصي به لإشعاره تحت السماء، والزبل أو الزبل الأوساخ يعني للانتفاع بإشعاله الزبالة أوصي بها حتى حينئذ يذهب عليها وجوه. نعم. والتثمير به أو لعد الثمان، وجلد الميتة هم يجوز الوصية به إن سوغنا انتفاع به، والخمر المحترمة هم يجوز الوصية. خمر المحترمة شنو خمر أفعدها محترمة غير محترمة؟ وقد مر الخمر تتخذ لأجل التخليل، لأجل التخليل، ويقولون العصير العنبي يمر بمراحل، المرحلة الأولى هو يمر بها خمر، ثم لما يريد يوصل للخمر لابد يمر بمرحلة الخمر، بعد ذلك يصير خل. فهذا إذا خمر مر بمرحلة الخمرية لكنه خمر محترم. ليش؟ لأن المقصود منها اتخاذ علما لأجل التخليل، مو المقصود منها الخمرية. فإذا المقصود منها الخلية اتخذت لأجل الخلية الخمرة محترمة، وإذا لا لأجل الخلية بل لأجل الخمرية ما أخليها تمر بمرحلة، ما أخليها توصل إلى مرحلة الخلية، فهي خمرة غير محترمة. هذا هو تفسير من نفس العلامة في بعض كتبه. على اي حال يجوز الوصية بهذه الامور لثبوت حق الاختصاص فيها في هذه الامور. بعد الشاهد ما اتى، وانتقالها من يد الى يد. انتقالها مرفوع تدري هذا عطف عليها ما هذا عطف على الوصية هذا عطف على الوصية يعني وتصح الوصية ويصح انتقالها هذه الأمور يصح انتقالها أو تقول عطف على ثبوت الاختصاص يعني ولانتقالها يعني ولأجل أنه يجوز أن أنتقل لعله ذا والانتقال هذه الأمور يعني النجاسات من الكلب المعلم والخمر المحترمة و و و و و و تنتقل يعني يصح انتقالها من يد إلى يد يوب الإرث لو بغير الإرث شاهدنا وين احنا كلمة غيره هاي غير الإرث يفسرها الشيخ بمن بالصلح بعوض لأن في الصلح بعوض والبيع ما يجوز فلابد المقصود ماذا الصلح بعوض يعني معناه على أنه إذا جوز هذا المعنى بعضهم قال لا وغيره يعني هيك المقصود من عنده يعني المقصود من عنده إذا أنا ليد علي من على الكلب أو على الميتة وأرفع يدي أرفع يدي أقول ما أريده هذا الميتة ما أريده أنت تجي تخلي إيدك علي من وتأخذ هذه الميتة قال وضع اليد الجديدة بعد ارتفاع اليد القديمة هذا هو المقصود من كلمة الغير هذا طبيعي باطل ليش لأن هذا لا يعبر عنه انتقال من يد إلى يد يعبر عنه انتقال هو قاعد هو يقول شنو وانتقالها من يد إلى يد الغير وغيره الغير بهذا المعنى ليس فيه انتقال يد إلى يد بل زالت تلك اليد وحصلت يد جديدة انتقال من يد إلى يد لا يتصور إلا فيما الصور والظاهر أن مراده بغير الإرث الصول الناقل هذا مراده سيصح حق التشهار رفع اليد عنه فيه هذا خذ مصالحة بعصار هذا لكن لا إيباري هاي مصالحة بعصار وأما هذا التفسير الجديد أن نقول المقصود من الغير اليد الجديدة التي تحدث بعد زوال اليد القديمة إنسان بعد ما ذب الميتة في الشارع ها في الزقاق ها أنا أروح أشيلها هذا حدث في يد جديدة بعد زوال اليد القديمة بعض قال الغير هذا المقصود من عنده فإذا هذا مفعده فما يصح الاستشهاد إلا بعد لكن هذا التفسير تفسير باطل لأن هذا مو انتقال وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد القديمة اليد الأولى فليس انتقالا حتى يكون هو المقصود من عبارة العلامة والمفروض أن العلامة قال وانتقال من يد إلى يد في الحرف وغيره فيكون الصوت انتقال من يد إلى يد وهذا ما ليه انتقال أو في حد الآن تصار الصوت مع العوض بعوض يجوز في الميتة أم أنه لا يجوز بالنتيجة الآن الصوت تقريبا ما للشيخ ما له إلى جوازه لكن الآن يريد يفصل يقول لكن الإنصاف أن الحكم مشكل يا حكم يعني بجواز الصلح على الميتة مع العواض بجواز الصلح على الميتة بعواض مشكل ليش مشكل لاحتمال قوي يحتمل قويا أن هذا العواض يطلق عليه أنه ثمن الميتة يطلق الثمن يمكن أن يطلق حتى في باب الصلح ثمن يطلق فإذا أصدق ثمن فتشمله تلك الأحاديث التي قال الثمن الميتة سحت ثمن ما يضبط إلا بباب إيه بيع احتمال قوي أنه يضبط عليه فلأجل أن هذا احتمال قوي يضبط عليه ثمن على عوض الصلح قال مشكل نعم فإذا الخلاصة الميتة إذا ما يمكن نقلها ما يصير بالصلح حمد الشيخ قال مشكل ما تصر الطريقة أخرى إذن إلى أخذها بعوض فالطريقة فالطريقة غير البيع وغير الصلح أخذها الطريقة أخرى وهي ماذا أنه يبذل لي مال أزاء حق الاختصاص هذا كل الزين بعد لأن أنا لي حق الاختصاص فيقول لي شيل إيدك عن هذا الحق أطي كذا مو بيع للميت لا بيع لي حق الاختصاص من قبيل أنا قاعد هنا يقدر يجي واحد يقضومني من هذا المكان الساق؟ لا ليش؟ لأن هذا مكان وقف، الوقف لمن تبع، فأنا أصير أحق بهذا المكان. لكن أكبر واحد يحب هذا المكان يقعد فيه، فيجي يقول لي شيخنا أنا الصف الأول مكان الجماعة، أكو بعضهم يريد إلا الصف الأول، سواء في هواية الصرف من هذا الباب يريد يروح في الصف الأول، فيجي يعطيني يقول لي شيخنا أعطيك هذا 100 كذا 100 تومة، بس أنت قوم من هذا المكان أنا أبعد، أخرجه في المدرسة وقفي المدرسة وقف أو في الحرم المبارك، هذا الوقف يمكن الإنسان يقعد في أي مكان. يجب على الإنسان يقول لي أنت إلى الحق ما دام سبقت، لكن ارفع إيدك عن هذا الحق أنا أعطيك كذا مقدار لا رأس لذلك. فإهنان هم ما سلميته يقول شيخنا أسألك حق فبدال تتنازل عن هذا الحق أنا أعطيك كذا مقدار، فهذا لا بأس به. إذن أبرض الصلح ما جاء، أبرض البيع ما جاء، لكن هذا فر الطريق آخر لطيف وهو بذل المال أداء رفع اليد عن حقه. لذلك يقول نعم لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها، عن هاي النجاسات عن الميزة مثلا، ليحوزها البادل، حتى اللي بذل المال هو يحوزها يأخذها من حيازه، كان حسنا كتبي كما يبذل الرجل المال على أن ترفع اليد أم يرفع مكتوب هي أقسم على أن ترفع اليد أو يرفع اليد، يد من؟ يد المبذول له، يد ذلك الرجل الآخر مو هذا الرجل. كما هاتش المقصود كما يبذل الرجل المال على أن ترفع أو ترفع اليد أما تصرفه تصرفه منه الرجل الآخر. هاتش المقصود المرجع متقيد يا أخي، معلوم أن المقصود شنو، أما تصرفه عما في تصرفه أو للرجل، هذا هم لا بأس به. كما يبذل لل إذا كان لل للرجل كل الدين، كما يبذل للرجل المال على أن يرفع اليد إيده يعني عما في تصرفه من أمكن المشرف، هذا لا بأس به، كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق، هذا كله لا بأس به، هذا حق الاقتصاد أطيب فلوس لا بأس بذلك. ثم إنه يشترط في الاختصاص إلى آخره. يقول قدس سره العفو صار اشتباه. وذكر بعض الأساطين، هذا الآن بعض الأساطين كاشف الغطاء رحمه الله يريد ينقل كلام كشاهد علما، كشاهد علما أنه يجوز بذل المال أداء من أداء حق الاختصاص، شاهد الانتشي يريد ذكره. وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حق الاختصاص، أثبت حق الاختصاص أن في هذه النجاسة مثل ما احنا أثبتنا حق الاختصاص، هو هم أثبت حق الاختصاص النجاسة، ذكر أن دفع شيء من المال لإفتكاكه يعني لفتح حق الاختصاص يعني لإزالة حق الاختصاص يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظوظ، يعني هذا مو معلوم تكسب حتى تشمله رواية تحف العقول التي قالت التكسب بالنجاسات بأي وجه لا يجوز، ما معلوم هذا تكسب، فيبقى على من على إطالة الجواز يعني جائز. إذن بذل المال أداء حق الاختصاص نحن جوزنا، وكاشف الغطاء أم جوزه، فيبقى على إصالة الجواز، هذا بذل المال أداء حق الاختصاص. ثم إنه يشترط شيء جديد، وهو على أنه الإنسان حينما يحوز الميتة، حينما يحوز الدم العذرة أي شيء من الأعيان النجس اللي قلنا فيها حق الاختصاص، لما يحوزها مش وقت يصير ايش وقت يصير احق بها من غيره ويثبت حق الاختصاص حتى يقدر حينئذ ياخذ مال اثناء حق الاختصاص. ها اذا كان حين الحيازه قاصد للانتفاع مثل هذا الميتة انا قاصد من رفعها من حملها من حيازتي قاصد ان انتفع بها اجعلها سدس الساقية أو قاصد أجعلها تحت الأرض كيما تكون سمادا للنباتات إذا هيك خاطر الانتباه حين الحيازة بني فعلمي فلما نسعودها لأجل قصد هذا الانتفاع لهذا الغرض راح يتولد لك حق حق الاقتصاد. فإذا تولد لك حق الاقتصاد تقدر حينئذ تأخذ مال أزاء هذا حق الاقتصاد. أما لو غرض حينما حد لم يكن من قصدك الانتفاع بل كان من قصدك العبث. من قبيل واحد ما عنده شغل أو لا زبان يدفع الميتة شاف قطة ميتة شاف وغرض الانتفاع كلا ثم كلا. فإذا جمع من ذن القطة الميتة فدميت قطة صارت ميتة حق الاقتصاد ميت ولد إله. فإذا ما تولد إله فإذا الميت مثلا بعدين إذا واحد شافه قال تعال أنا أعطيك كذا ثومان بس ارفع ايدك عن من عن هذه القطة الميتة ما يصير. ليش؟ لأن حق الاختصاص ما إله. حق الاختصاص صرعه أن يقصد بالحيازة الانتفاع وهذا لم يقصد الانتفاع. ثم يقول الشيخ وعلى هذا الأساس يتضح أنه يشكل الأمر فيما هو المتعارف في بعض البلدان حيث أن بعض الناس يجمع العذرات لا بقصد الانتفاع بها لا بقصد التسليم يجمع هاتشي مثل هذا الذي ينزح الكنيس يجمعه في مكان وبعد ما جمعه مو غرض الانتفاع غرضه بعدين يغيبها افتره. في يوم من الايام جمرد واحد قال له على انه بعد ما سمع كمية كبيرة قال له تعال ابدل لك كذا مقدار ازعت تنازل عن حقه. يتضح ان هذا شيء لا يجوز. ليش؟ لأجل على انه حق الاختصاص لم يتولد لهذا الشخص حيث هو لم يقصد الانتفاع حينما عاد هذه العذرات. نعم لصاحب هذه العذرات طريق آخر لتحصيل هذا المال وهو ماذا؟ وهو أنه لو فرض هذه العذرات جمعها في مكان مملوك له فيمكن أن يقول صاحب العذرات لهذا الشخص الذي يقول أدفع لك المال يقول له أنا لا أسمح لك بالمرور في ملكي هذا ما أخليك تخش في ملكي إلا تبذل لي كذا مقدار من الفلوس في هذا لا بأس لي ليش؟ لأن هذا إله حق على أنه ما يدخل واحد في داري إلا ماذا بإذني وأنا ما أذن إلا بكذا مقدار. فهاي ترى الطريقة لتحصيل مثل هذا الشخص لتحصيله الأموال. الفقير في الحقيقة يكون يلتفت إلى هذا النقاط حتى يحصل الأموال للحلال هذي. وإلا إذا صار لنا أنه لا يلتفت إلى هذه النقطة فإذا ما راح يحصل مال أزع حق اقتصاد فاعله. على أي حال هذا ما أفاده الشيخ ونحن نقول تعليقا على كلام الشيخ ما أفاده وإن كان تام أنه يكون الإنسان يقصد فينا الحيازة الانتفاع وإلا إذا ما قصد الانتفاع حين جمعه للعذرات هذا لا يتولد له حق الاقتصاد. لكن احنا نقول هذا الإنسان الذي يجمع العذرات لأجل أن يبيعها بعدين كلام الشيخ هو حول هذا هذا نحو من قصد الانتفاع هذا هم قصد الانتفاع غاية الأمر مو قصد الانتفاع بالتسميم قصد الانتفاع أنه يسمعه وبعدين ماذا يحصل فلوس من وراه هذا مو نحو من قصد الانتفاع. فإحنا نقول صحيح أنه يلزم أن يقصد هذا حين القيادة يقصد الانتفاع بها ولا يقصد العبث. لكن إحنا نقول من أحد قصد الانتفاع أن يقصد حين الجمع التسليم ومن أحد أنهائه الأخرى أن يقصد حين الجمع أنه يجمعها حتى إذا صارت كمية كبيرة تدفع بأداء هذه الكمية الكبيرة الأموال فهذا نحو من قصد الانتفاع. فإذا كان كذلك فإذا الإشكال يرتفع من أساسه. هذا شيء. والشيء الثاني الذي نريد أن نقوله أن ما معنى للشيخ أن يتعرض إلى أنه يشترط في حصول حق الاختصاص في باب الحيازة يشترط قصد الانتفاع؟ هذا مطلب صحيح لكن هذا ما يبحث فيه يا اخوان هنا احنا كلامنا وين في كتاب انه هل يجوز البيع او لا يجوز البيع مو كلامنا ان حق ان الحيازة متى تولد حق الاختصاص بشروط الشرط الاول هذا مو محل كلامنا هذا. فاذا التعرض له ليس الا من باب الكلام يجر الكلام من هذا الباب، حيث أنه قال حق الاختصاص يتولد إما من الحيازة سابقا أمس قال، وإما أن الشيء من أول ملكي فحق الاختصاص، فإذا الاختصاص يتولد إما من الحيازة وإما من ذلك الشيء. فمن هذا الباب راد يتكلم في نائب عن الحيازة شويون، من باب الكلام يجر الكلام، وإلا لا مناسبة له لا ربط لذكري هذا الكلام هنا. ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع، ولذا يعني ولأجل أنه يشترط ذلك يشترط قصد الانتفاع، ذكروا أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والفلاء النباتات كلاء النباتات، لو كان علم كون حيازة هذا الشخص للماء والنبات لمجرد العبث يجب أن نشرب ماء ما يريد يشرب ما يريد يصير حيوانات ها ولا للزينة ها مش عبثا يجوز مش فرضات كثيرة يتركها معه عبثا لا لأجل الانتفاع، هذا ما راح يصير أحق به من غيري، أقدر أنا أجي وآخذ هذا الماء لكن بشرط أن لا تتطرف الطاقة ها التفت. مو أنه تقول أنت ما تولد لك حام إذن ماذا تجي تلزم الطاسة وتكربعها، لا هذا لازم هذا تصرف في من في الطاسة هذا لا يجوز. فإذا عدت تريد آلة مغناطيسية تسحب الماء من فوق من دون أن تدخلها في من في الإناء، وإلا إذا أدخلتها انطاق حينئذ تصرف. ولذا ذكروا أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلى مجرد العبث لم يحصل له حق، وحينئذ يعني حينما كان يشترط في حصول حق الاختصاص قصد الانتفاع حين الحيازة ها يشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات حتى إذا طارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزاح بعد ما جمعها ها بذل له ما فأخذت منه، هذا مشكل ليش؟ فإن الظاهرة فللمقطوع أنه لم يحرزها لم يحبها للحيازة للانتفاع بها وإنما عادها لأخذ المال، انتقول يا مولانا أبرك هذا لأخذ المال شاهد أحسن هذا الانتفاع شكو، وإنما عادها لأخذ المال عليها. ومن المعلوم أن حل المال الذي يأخذه فرع من أن إليه حق الاقتصاد، فرع ثبوت حق الاقتصاد، حق الاقتصاد لو كنت تولد إذا قاطع انتفاع المفروض ما قاطع انتفاع، فرع ثبوت الاقتصاد المتوقف هذا حق الاقتصاد ثبوت الاقتصاد على قصد الانتفاع، المعلوم انتفاعه في المقام ما أكو قصد الانتفاع لأن ما قاطع الانتفاع نحن قلنا قاطع. وكذا يتضح من شيء آخر يتضح أنه لو واحد سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة يا مكان الأمكنة المذكورة يعني المسجد الحرم لا لأجل الزيارة لا لأجل ماذا الدعاء لا لأجل الصلاة لا لأجل الدرس لا 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 عبثا ما عبثا عبثا بعد ما يتولد لحين أذن حق الاختصاص لا يتولد له. وكذا لو سبق إلى مكان الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع بها بالسكنة فإهنا ما يجوز حق الاختصاص فما يجوز أخذ المال بأثار. نعم أكو فرق شيء شرعي طريق شرعي وهو ماذا أن يجمع هذه العذرات من الأول في بيته، نعم لو جمعها في مكانه الممنوح فبذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان بالدخول لأخذها، يقول ما أسمح لك بالدخول لأخذها إلا بكذا مقدار كان حسنا. كما أنه لو قلنا لا حق الاختصاص ما موقوف لا هو المفروض على انه جار في مكان شنو ما نجمعته وين نجمعته في دار ما نجمعته في داري انا الجامع في داري انا الجامع والشيار الذي ياخذ ماذا اخذ من ذاك فلوس الاجارة مو ملكة حتى حينئذ اجارة وقت اذا ذاك قايل لي اجمع ذني وخليها بحوشك بلي اخذ ارضية لانه اما اذا انا جامعها من الاول الي بهذا الغرض جامعها من الأول فأخذ أرضية منين إلي وما أعلم أنا في ملكها المقصود إذن بلي نعم ها إلا هيك أنه فرد واحد يظل يروح إجمع هيك يكون وخليها في ها جامعها من الأول في مكان غيره هذا خلط الفاصل جامعها من الأول لا في ملكه بل في ملك غيره هيك تتصور في الفلوس منه راح يأخذها الفلوس الذي راح يأخذها منه الجامع وذاك ذاك راح ماذا فأنا أريد أنا أحصل الفلوس مو أنه ذاك يا حصل أنا حصل إذا فتشت في طريقة من الطرق حول هذا لا بأس فيه أنت فتش منا ومن ناظري لا بأس بذلك يقول لي أكل من ذلك إذا قلنا بأنه حق الاقتصاد ما موقوف على قصد الانتفاع إذا بنينا على هذا الشيء غيرنا المعنى قلنا على أنه حينما يعوز الإنسان لا يتوقف قصد حصول هكذا حق الاقتصاد من هذه الحيادة لا يتوقف على من على قصد الانتفاع بل يحصل حق الاقتصاد وإلا ما أقصد الانتفاع وبعد ذلك واضح حق المطلب هنا يجوز بذل المال لي وإن لم أقصد الانتفاع هذا واضح عاد ما تحاول التعرض إليه كما أنه لو قلنا بكفاية قصد مجرد قصد الحيازة في الاقتصاد وإن لم يقصد الانتفاع بعينه وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاقتصاد ها؟ مو فقط المعاوضة تجوز إلا علينا على الملك إذا هيك بنينا كان أسهل وبري أسهل مع طريق واضح بري في بعض النسخ موجود أو قلنا بجواز المعاوضة لكن هذا باطل ليش لأنه معناه يكفينا أحد الأمرين مع أنه أحد الأمرين لا يكفينا مجموع الأمرين هو الذي يجزي هم يكون نقول حق الاختصاص ما موقوف على قصد الانتفاع وهم نقول على حق الاختصاص تجوز المعاوضة النوع الثاني فهي كلمة أو غلط الصحيح واو كما موجود عندنا بحمد الله والمنة خلصنا لحد الآن النوع الأول وهو النجاح الأمور التي لا يجوز التكتف فيها هناك. وكان البحث النوع الأول يتعرض إلى مسائل ثمان ثم بعد ذلك استثناءات كان في مسائل أربع الآن خلصنا هذا النوع الأول نجي للنوع الثاني من الأمور التي لا يجوز التكتف فيها وهو ما لا يقصد منه ما يكون المقصود منه الحرام الغرض منه فقط والمقصود منه فقط الحرام وهذا على أنحاء على أشكال الشكل الأول هياكل العبادة مثل الصنم مثل الصليب هذا لا يقصد منه إلا الحرام هذا بيع جائز وبيع مو جائز لا هذا بيع ليس بجائز ما هو الدليل على عدم جوازه أولا الإجماع مثل إجماعية متفق عليها بلا كلام وثانيا فقرات متعددة من رواية سحف العقول قال مثل أحد الفقرات قال ما لا يجيء منه إلا الفساد محض لا يجوز بيع هاي فقرة وهذا لا يجيء منه إلا الفساد فقرة أخرى قالت على أنه كل شيء يتقرب به لغير الله عز وجل لا يجوز هذا يتقرب به لغير الله وغير ذلك من فقرات نقراها فدليلنا الثاني فقرات من رواية سحف العقول دليلنا الثالث أنه هذا يشمله قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم من إلا أن تكون تجارة هذا عقل للمال بالباطل إذا قعدت للأموال أداء مال أداء لا شيء لأن هذا ما ينتفع به يا أخي إلا في الحرام فهذا بذل للمال بأداء الباطل والدليل الرابع وهو الأخير قوله عليه إن الله إذا حرم شيئا وهذا حرم ويصدق عليه أنه ماذا محرم وبلا إشكال بعد أوضح شيء بعد أحسن من هذا أصل من أشياء المحرمة هذا محرم الصليب الصنم من الأمور المحرمة فإذا كان محرم فثمنه حينئذ محرم يعني بيع محرم هذه أدلة أربعة على حرمة بيع هذه الأمور النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم ليش لتحريم ما يقصد به لأن المقصود به محرم لذلك صار حرام وهو على أقسام القسم الأول ما لا يقصد من وجوده الخاص على نحوه الخاص على شكله الخاص إلا الحرام بشكله الخاص ما يقصد إلا الحرام مثل الصليب منها أو آلات القمار اللي يجينا آلات له بعدين منها هياكل العباد المبتدعة كالصليب والصنم بلا خلاف يجوز بلا خلاف ظاهر يعني في الظاهر ما موجود، بل الظاهر إجماع عليه. ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول المتقدمة في قوله، هذا أخذ الموضع الأول عليه السلام، وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه. وفي قوله، هاي في بعد أنا كررتها، يعني قلت لك هاي قولي عطف على ذا، أو شيء يكون فيه ود من وجوه الفساد، هذا من شمله. وبعد وقول عليه السلام، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، هذا من قربه الغيب، يتقرب به لغير الله، وغير ذلك من الفقرات نقرأها. فدليلنا الثاني فقرات من رواية صحف العقول. دليلنا الثالث أنه هذا يشمله قوله تعالى، لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة، هذا عقل للمال بالباطل، إذا كانت تبدأ الأموال أزاء مال أزاء لا شيء، لأن هذا ما ينتفع به يا أخي إلا في الحرام، فهذا بذل للمال بأزاء الباطل. والدليل الرابع وهو الأخير قوله عليه السلام، إن الله إذا حرم شيئا وهذا حرم، يصدق عليه أنه ماذا محرم، وبلا إشكال بعد أوضح شيء بعد أحسن من هذا، أكون من أشياء محرمة، هذا محرم الصليب الصنم من الأمور المحرمة، فإذا كان محرم فثمنه حينئذ محرم، يعني بيعه محرم. هذه أدلة أربعة على حرمة بيع هذه الأمور. النوع الثاني مما يحرم التكسب به، ما يحرم ليش؟ لتحريم ما يقصد به، لأن المقصود به محرم لذلك صار حرام، وهو على أقسام. القسم الأول ما لا يقصد من وجوده الخاص على نحوه الخاص على شكله الخاص إلا الحرام، بشكله الخاص يقصد إلا الحرام، مثل الصليب منها، أو آلات القمار الذي يجينا آلات الله بعدين، منها هياكل العباد المبتدعة كالصليب والصنم بلا خلاف، ما يجوز بلا خلاف ظاهر، يعني خلاف ظاهر ما موجود، بل الظاهر إجماع عليه. ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول المتقدمة في قوله، هذا أخذ الموضع الأول عليه السلام، وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه. وفي قوله، هاي في بعد أنا كررتها، يعني قلت لك هاي قولي عطف على ذا، أو شيء يكون فيه ود من وجوه الفساد، هذا من شمله. وبعد وقول عليه السلام، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، أنا من قربه الغيب. أو بعد الموضع الرابع، إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها، هذا ما بلا إشكال مما يجيء منه الفساد محض نظير المزامير والبرارض وكل ملبوبه والصلبان والأصنام، هذا هم ما تموضع ما والصلبان هم ما تموضع والأصنام يطول إسلام، إلى أن قال فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التكلف فيه من جميع وجوه الحركات. هاي رواية صحف العقول مواضع من أقرأناها خلصا. الدليل الثالث أكل المال بالباطل، هذا كله مضاف إلى أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل، وإلى قوله يعني مضافا إلى قوله، فإلى قوله عطف على ذاك إلى، ومضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لكن الاستدلال بهذين الأخيرين، بهذين الأخيرين يا هو أخيرين، إن الله إذا حرم وتجارة عن ترى لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، الاستدلال بهما في المقام مبني على أنه تحريم هذه الأمور، يا أمور الصلبان وكلامنا في الصليب الأصنام، تحريمها ليس إلا لأجل حرمة جميع منافعها أو المنافع الغالبة المهمة. أم ليش مبني على هذا؟ لأنه إذا حرمت المنافع المهمة الغالبة أو جميع المنافع فحينئذ يصدق عنوان إن الله حرم، إذا حرم شيئا، هو الدليل شي يقول إن الله إذا حرم شيئا، وإحنا قلنا فيما سبق وقت يصدق حرم شيئا حرام، أن هذا الشيء حرام وقت يصدق، إذا جميع منافع أو المنافع الغالبة المهمة محرمة، فيكون نقول هاي منافع المهمة الغالبة أو جميع منافع محرمة حتى يصدق إن الله حرم شيئا. وهكذا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إيش وقت يصدق بالباطل؟ إذا المنافع المهمة كانت محرمة. إذن الخلاصة، الاستدلال بهذين الأخيرين مبني على أن نقول أن الله حينما حرم هذه الأمور لم يحرمها إلا لحرمة أهم أو جميع منافعها، حينئذ يصح الاستدلال بهذين الأخيرين، بذل المال يصد بالباطل، وحينئذ يصدق أن الله حرم شيئا. بناء
هذا بناء الراجع علمه الى قوله الى الاستدلال بهذين الاخيرين، مو لخصوص ماذا الاخير، لا لكلا الاخيرين، بناء على ان تحريم هذه الامور تحريم لمنافعها، وهي الامور محرمة، هيئة العبادة الصليب والصنم تحريمها ليس الا لاجل ماذا، تحريم هذا تحريم المنافع الغالبة بل الداعمة، فان الصليب من حيث انه خشب بهذه الاية لا ينتفع به الا في الحرام، وليس بهذه الاية ما ينتفع به في المحلى والمحرم، بل لا ينتفع به الا في الحرام، فاذا المنفعة المهمة محرمة فاذا محرمة يشمل الحديث، ولو فرض ذلك يعني ما الى منفعة هذا الصليب الا منفعة محرمة، ولو فرض ذلك يعني الى منفعة محللة بان اجد ويا اجعله مثلا ويا أدق مثلا ماذا مثلا في ثقب أقف الحائط أريد أسكن هذا الثقب بواسطة الصليب مثلا، أيوة منفعة نادرة يا أخي، ما تقصد ماذا ها ها مثلا أحسنت أو مثلا بلي. ولو فرض ذلك يعني فرض وجود منفعة مقللة كان منفعة نادرة لا تقدح في تحريم العين بقول المطلق، يعني أبغى المنفعة موجودة لكن بعد يصدق عليه إنه حرام حرمه الله، والمنافع المعلمة على أن يصدق حرمه الله بقول المطلق، تقول المطلق عن شنو من دون الحديث، يعني تقول حرمه الله حتى شنو يا حديث حديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه المهم، فلهذا أما إذا فرض التحريم لم يكن بقول المطلق مثل بعض الأشياء مثل السكينة حرام، لكن السكينة حرام مو بقول المطلق، حرام الذبح بها مو بقول المطلق، فلا يصدق فينا إذن حديث إن الله إذا حرم شيئا حرم، المهم يكون يصدق التحريم بقول المطلق، فإذا كان هذا المهم نقول وجود المنفعة النادرة وإن فرض موجودة ومحللة لكن هذا لا يقدح في صدق عنوان التحريم المطلق، في صدق إن الله حرم لا يقدح، يعني لا يضر في تحريم العين بقول المطلق الذي هو المناط، يعني التحريم المطلق في تحريم الثمن، نعم لو فرض هيئة خاصة مشتركة يقول بس لو فرض أن هذا الشيء المحرم ما ينتفع به إلا في الحرام، هذا الصليب هذا الصنم لا ينتفع به إلا في الحرام، فهذا قلنا في نأذ الله يجوز بعلي هذه الأدل، أما إذا فرض الهيئة الخاصة لهذا كانت هيئة مشتركة بين الحلال وبين الحرام، لو فرض هكذا كان، لو فرض أن الهيئة كانت هيئة مشتركة بين المحرم وبين المحلل، إذا ففي مثل هذه الحالة يعني الصليب بشكل كان ينتبع به أو الصنم بشكل كان ينتبع به للعبادة وينتبع به لشيء آخر، يوضع ماذا كباب للحسين مثلا كان كبير بشكل ينتبع به هكذا بحيث هيئته كانت صالحة لذلك الشريف النفترض إيه، فإذا فرضنا ذلك هذا يصير من قبيل السكين، السكين يجوز بيعها وما يجوز بيعها، نعلم بها منافع محللة ومنافع محرمة، تذبح بها المؤمن محرم، تذبح بها أمام الدجاجة محلل، فما دام بمنافع محللة ومحرمة يجوز حينئذ بيعه بقصد المنفعة المحللة، إذن هذا المحرم هو الصنم أو الصليب أو غير ذلك إذا كانت هيئته صالحة لكلا الأمرين المحلل والمحرم فيجوز بيعه بقصد المحلل، نعم لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وبين آلة أخرى لعمل محلل بحيث ذلك العمل المحلل ما يعد منفعة نادرة، إيه هتشي وإلا إذا يعد منفعة نادرة هذا ما يفيدنا، بحيث لا تعد تلك الجهة المحللة منفعة نادرة، فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك، فما ذكره بعض الأساطين من أن الظاهرة لأجل أن الهواء عج وكذا ما يساعدها المقدار كافي، والحمد لله ربك قال من وين كان وقت بعد ربك وقفت من الله